الساعة تشير إلى 9 مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. روحاني يؤكد أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قادرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% لو اقتضت الحاجة. الرئاسة اللبنانية تقول إن التشكيلة الحكومية التي قدمها الحريري تختلف عن المتفق عليه. انفجارات شديدة جنوب شرق العاصمة السعودية تطال حسب المعلومات الأولية مخزنا للأسلحة. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس حسن روحاني أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قادرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% لو اقتضت الحاجة وأصبح مفاعلنا بحاجة إلى ذلك. روحاني وخلال اجتماع للحكومة قال إن أحد الأهداف المهمة جدا لحكومته هو ضمان حقوق الشعب في قضايا التكنولوجيا الحديثة والتجارة والاقتصاد والأنشطة الاقتصادية والإنتاجية. كما أكد أنه بالإمكان عن طريق الحوار والتعاطي البناء حل وتسوية القضايا المعقدة والمهمة بين إيران والقوى الكبرى والمنظمات الدولية، معتبرا إلغاء قرارات الفصل 7 ضد إيران مبادرة نادرة وفريدة من نوعها في تاريخ الأمم المتحدة. استقبل الرئيس العراقي برهم صالح وزير الأمن الإيراني محمود علوي، حيث تم بحث تطوير العلاقات الثنائية خدمة للمصالح المشتركة للبلدين وكل المنطقة. وأكد صالح خلال اللقاء عمق الروابط التاريخية مع إيران، مشيدا بدعمها لبغداد لا سيما في مجال محاربة الإرهاب، وأضاف أن العراق المقتدر والآمن ذا السيادة يمثل عامل استقرار ومركزا لتلاقي المصالح المشتركة لدول المنطقة. بدوره أكد علوي أهمية العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين، مشددا على دعم الجمهورية الإسلامية لأمن واستقرار العراق وتعزيز التعاون ضد الإرهاب والتطرف وإرساء السلام في المنطقة. ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على 12 إرهابيا خلال عدة عمليات لها في 4 من محافظات البلاد. وحسب خلية الإعلام الأمني فقد تم اعتقال 6 إرهابيين ببغداد و3 بنينوى و2 بصلاح الدين و1 بالأنبار، مشيرة إلى أن الأخير كان يجهز خلايا داعش في الأنبار بالأسلحة والأعتداء. وأوضحت أن من بين الذين تم إلقاء القبض عليهم 3 متسللين من الجانب السوري ضمن قاطع غرب نينوى، حيث اعتقلوا في قرية الشعلان بناحية ربيعة، وقد تبين أنهم ينتمون لعائلة واحدة ومن حملة الجنسية السورية. قالت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن تشكيلة الحكومة التي قدمها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تتضمن أسماء جديدة وتوزيعا جديدا للحقائب والطوائف بشكل مختلف عما تم الاتفاق عليه سابقا. ولفتت الرئاسة إلى أن الرئيس عون أبلغ الحريري أن التشكيلة المقترحة بالأسماء الواردة فيها وبالتوزيع الجديد للحقائب ستكون موضع بحث ودراسة وتشاور ليبنى على شيء مقتضاه. وكان الحرير أعلن في وقت سابق اليوم أنه قدم تشكيلة وزارية من 24 وزيرا إلى عون، وقال إنه ينتظر رد الأخير على التشكيلة يوم غد الخميس. نددت الفصائل الفلسطينية بشدة بافتتاح الإمارات سفارة لها في الأرض المحتلة، واعتبرت حماس تصرف الإمارات هذا خطيئة كبرى بحق الشعب الفلسطيني، فيما قالت الجهاد الإسلامي أن التاريخ سيسجل أن حكام الإمارات يفتتحون سفارة لهم لدى الاحتلال في الوقت الذي تتسارع فيه جرائمه في القدس وغيرها. بدورها أكدت الجبهة الشعبية أن خطوة الإمارات تعني الانتقال من التطبيع إلى التصهين والغرق في وحل الخيانة، فيما قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي أن محمد بن زايد خائن ويجب طرد الإمارات من الجامعة العربية. تشهد المحافظات اليمنية الجنوبية تدهورا اقتصاديا حادا وأوضاعا معيشية صعبة، حيث أدى انخفاض قيمة العملة الوطنية أمام الدولار إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية والخدمات في المناطق المحتلة نتيجة ضخ أكثر من 5 تريليونات ريال من العملة المحلية غير القانونية. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
غضب واحتجاجات شعبية شهدتها المحافظات الجنوبية الخاضعة تحت سيطرة الاحتلال بسبب استمرار تدهور الاقتصاد الذي أحدثته حكومة هادي والعدوان السعودي الإماراتي، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية مما فاقم المعاناة لدى المواطنين.
القوى تحالف عدوان تعيد فسادا في هذه المناطق، وبالتالي نحن نتوقع الأسوأ في المحافظات الجنوبية بناء على معطيات صراع الأجندة بين الإمارات والسعودية، وهذا سيزيد ويفاقم من معاناة أبناء المحافظات الجنوبية إذا لم يحدث هناك تحرك شعبي واسع نحو طرد الاحتلال وأدواته في المنطقة.
ويرى خبراء في الشأن الاقتصادي أن تدهور العملة الوطنية وانخفاض قيمتها الشرائية جاء كنتيجة طبيعية لاستمرار السياسات التدميرية للاقتصاد، وكان آخرها طباعة أكثر من 5 تريليون ريال من العملة المحلية غير القانونية وضخها في عدن والمكلا، كما تشير معلومات إلى قيام النظام السعودي بنقل العملة المطبوعة حديثا دون غطاء بطائرات عسكرية من السعودية إلى مطار سيئون وتوزيعها بشكل مباشر على المرتزقة، ما أدى إلى تجاوز صرف العملة اليمنية حاجز 1000 ريال للدولار الواحد. من جانبها دعت حكومة صنعاء إلى تحييد الاقتصاد وإيقاف انهيار العملة الوطنية ورفع الحصار، مع انفتاحها لأي مبادرات أو اتفاقات تحقق إنهاء معاناة المواطنين واستقرار أسعار الصرف ودفع مرتبات موظفي الدولة في كافة أنحاء البلاد.
استهداف العملة الوطنية وتنفيذ السياسات التدميرية للاقتصاد اليمني وجه آخر للعدوان السعودي على البلاد باستخدام أدواته ومرتزقته لتركيع الشعب والضغط عليه بالورقة الاقتصادية.
دوت انفجارات شديدة جنوب شرق العاصمة السعودية طالت حسب المعلومات الأولية مخزنا للأسلحة، واعترفت وزارة الدفاع السعودية بوقوع انفجار بمدينة الخرج، غير أنها قالت إنه وقع بساحة مخصصة لتجميع وإتلاف مخلفات الذخائر غير الصالحة. من جهته وصف المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي الانفجار بأنه عرضي، وقال إنه وقع بإحدى الساحات خارج مدينة الخرج. وحسب المالكي فإن الانفجار لم يخلف أي إصابات أو خسائر، مضيفا أن متابعة الحادث تجري حاليا من قبل جهات الاختصاص حسب قوله. توعدت روسيا برد شديد على أي استفزاز مماثل لحادثة المدمرة البريطانية للمياه الروسية قبالة سواحل شبه جزيرة القرم الشهر الماضي. وقال ميخائيل بوبوف نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي أن موسكو عازمة على الرد بأشد الطرق على أي استفزازات بصرف النظر عن جنسية السفينة المنتهكة. وتابع بوبوف نقترح على معارضينا أن يفكروا مليا فيما إذا كان من المجدي عليهم تنظيم كهذه الاستفزازات نظرا لإمكانيات القوات المسلحة الروسية، وصفا حادثة مدمرة ديفندر البريطانية بأنه استفزاز ممنهج تم منعه في وقت مناسب. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. روحاني يؤكد أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قادرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% لو اقتضت الحاجة. الرئاسة اللبنانية تقول أن التشكيلة الحكومية التي قدمها الحريري تختلف عن المتفق عليه. انفجارات شديدة جنوب شرق العاصمة السعودية تطال حسب المعلومات الأولية مخزنا للأسلحة. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن متابعتكم، وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج: قطار التطبيع هل يبلغ وجهته؟ نحاول الوقوف مع حضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا والحديث عن آفاق مسيرة التطبيع العربية مع افتتاح الإمارات لسفارتها في تل أبيب. ندعوكم للتواصل معنا في هذا البرنامج أحبائي، وعبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الهاتفي الأول 22-01-37-62، رقمنا الثاني 22-01-37-68، ورقم الثالث 22-01-38-48. دعواتنا للمساهمة مفتوحة لحضراتكم السمعين الأكارم عبر تطبيق الواتساب على رقمنا التالي 00989-83-88-4050. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. قطار التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين المقدسة يواصل السفر بسرعة فائقة وبخطى تبدو واثقة، فهذا الكيان اللقيط يوسع التطبيع مع بعض الدول العربية. افتتاح سفارة في أبوظبي وقريبا نفس الحدث في المغرب والبحرين والسودان. وزير خارجية الكيان المحتل يعقد اجتماعا مع نظيريها المصري وكذلك الأردني لصالح التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، تم إخفاء القضية الفلسطينية رسميا وعلنيا. وزير خارجية الكيان الغاصب يائير لبيد قال إن دويلته بدأت نوعا جديدا من السلام مع العرب، وتأمل بفتح سفارة في المغرب ثم البحرين والسودان قريبا. وبعد فتح سفارة في أبوظبي، وكشف لبيد في كلمة له خلال اجتماع رسمي لمجلس الشؤون الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل عن اجتماعه مؤخرا بوزير الخارجية الأردني واتفاقهما على زيادة حصة المياه للأردن لتصل إلى 100 مليون متر مكعب في السنة، وعن لقاء آخر مع وزير الخارجية المصري سامح شكري. هذا فيما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بنيت قد زار الأردن واجتمع مع الملك عبد الله الثاني. وأشار الوزير الإسرائيلي إلى وجود خطوات جدية تتحقق مع الدول المعتدلة في العالم العربي، وقال لبيد إن كيان الاحتلال سيفعل ما هو ضروري للدفاع عن نفسه، مشددا على أن إيران هي المصدر الأول للإرهاب في العالم على حد زعمه. وكان لبيد قد اجتمع مع وزراء خارجية ألمانيا هايكو ماس، وفرنسا جانيف لودريان، وهولندا سيريد كاغ، والذين بدورهم أكدوا التعاون المشترك مع الكيان المحتل. هذا فيما يقول محللون وخبراء سياسيون أن تحالفات السعودية أخذة بالتغيير، فهي أكثر تقاربا من عمان وقطر، بل يبدو أنها تتجه نحو الابتعاد عن خريطة التطبيع الإماراتية. فزيارة السلطان هيثم سلطان فزيارة السلطان هيثم سلطان سلطنة عمان لنيوم السعودية سبقتها تصريحات لوزير خارجيته ولصحيفة الشرق الأوسط، قال فيها إن بلاده لن تكون الدولة الخليجية الثالثة المطبعة. وتلك تصريحات فسرها البعض بأنها رسالة للسعودية التي كان قد تردد أنها ضغطت باتجاه التطبيع، فيما فسرها البعض بعد الزيارة بأنها رسالة سعودية تفيد بأن الرياض بدأت تتحالف مع غير المطبعين عمان قطر الكويت، وأن سياستها في زمن دونالد ترامب وكوشنر والضغوطات المالية التي مورست عليها ما عادت قائمة، وفي ظل تأثيرات قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي والتي تعاملت معها إدارة جو بايدن بأقل من المتوقع الذي يمكن أن يترك أثره السلبي على الحكم الحالي وطموحاته بالوصول للعرش. كما أن الرياض وجهت انتقادات علنية للإمارات بشأن الإنتاج النفطي، وفي المقابل هددت أبوظبي بالانسحاب من أوبك على خلفية ما تقول أنه استحواذ سعودي على المنطقة. وفي إطار لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند العنوان التالي: قطار التطبيع هل يبلغ وجهته؟ إذن نحييكم من جديد مستمعين الأفاضل في هذا البرنامج حدث وحوار، وعنوانه قطار التطبيع هل يبلغ وجهته. أنتقل لمزيد من التفاصيل لأستضيف معي في هذا البرنامج الأستاذ مصدق مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي الذي انضم بركبنا في هذه اللحظات. أهلا ومرحبا بك يا أستاذ مصدق بور، السلام عليكم.
أهلا وسهلا،
حياكم الله. سيدي الكريم، كيف تبدو آفاق مسيرة التطبيع العربية مع افتتاح الإمارات لسفارتها في تل أبيب؟
والله يعني هناك صورتان يمكن أن نحن نصف يعني الإجابة يعني على هذا السؤال. يعني هناك مشهدان يعني يتراءان يعني للمتابعة والمتتبع. يعني مشهد يعني تحاول الحكومات والأجهزة الرسمية أن ترسمه، ومفتي إسرائيل نفسها والدول المطبعة يعني تحاول أن تضخم هذا الموضوع وتعطي يعني تقديرات أكثر من حجم الواقع، وأيضا تبالغ يعني في درجة النجاح أو الفشل. يعني أولا هذا التطبيع هو تطبيع من قبل أشخاص، من قبل حكومات، وليس هناك يعني إجماع شعبي. يعني من المفترض التطبيع واتخاذ مثل هذه القرارات الاستراتيجية أن يعرض على الشعب في استفتاء، يعني هل تريدون أن نطبع مع الكيان الإسرائيلي، نعم أو لا. يعني ونرى أو تكون هناك يعني هذه العملية تجري بحرية حتى نفهم يعني ما هو رأي الشارع، وما نعرفه من رأي الشارع نحن نسمع يعني من خلال كثير، خاصة في هذا الزمن، يعني زمن أجهزة التواصل الاجتماعي وسهولة تنقل الأخبار والحقائق، ولم تعد يعني أي أمور خافية على أي شخص، وبالتالي نحن نستطيع أن نجس النظر ونستطيع أن نطلع على آراء كل الناس، يعني كل الشعوب، من خلال يعني هذه الفسحة الواسعة والهائلة الكبيرة التي توفرها يعني وسائل الاتصال الاجتماعي للمتابعين. وبالتالي يعني هذا التطبيع من قبل يعني حكومات وليس هناك تأييد شعبي، وبالتالي هذه الحكومات اللي تحاول يعني أن تحلي صورة هذا التطبيع، تحاول أن تعطي زخم أكثر، تحاول أن تقول بأن تروج له وتسوق له، ولكن واقع الآن أنه ليس هناك يعني إرادة شعبية في أي دولة حتى.
طيب ما فائدة هذه الإرادة الشعبية؟ يعني إن كانت الشعوب العربية لم تملك زمام أمورها بيدها
حقيقة، يعني هذا الشيء أيضا يتبط، يعني هناك خلل، يعني هذه الدول التي شعوبها لا تمتلك يعني زمام تقرير المصير واتخاذ القرارات الاستراتيجية، يعني أنظمة الدكتاتورية، يعني أنظمة لم تأتي من خلال العملية الانتخابية.
صحيح.
أو من خلال تصويت شعبي، يعني الشعب هو الذي يصوت وينتخب الشخص والمسؤول الفلاني، ثم حسب هذا المسؤول أمام الشعب ويكون مسؤولا أمام الشعب. هذه الحالة غير متواجدة يعني. هذا واحد. وثانيا يعني ربما يعني لم تكن هناك ولم تحدث هناك صحوة لدى المجتمع في أي دولة المقصود، يعني صحوة أو ثورة أو انتفاضة على الحكومة لكي هي تؤسس للنظام، يعني هذا هو السبب. يعني أنا أعتقد يعني الإرادة الشعبية مهما هم حاولوا يعني طمس هذه الإرادة، ومهما حاولوا أن يحاربوا هذه الإرادة، حاولوا أن يلجموا هذه الإرادة، هذه الإرادة ستنتصر في النهاية. يعني هذا هو جبر التاريخ والمشيئة الإلهية. أيضا نحن كمسلمين يعني نؤمن بهذا الشيء، يعني الإرادة الإنسانية، الإرادة الشعبية في نهاية المطاف هي التي تنتصر، وهي التي سوف تكرس يعني توجهها، تكرس فكرها وتكرس إرادتها. يعني هذا الشيء فيما يتعلق بالتطبيع بالتأكيد، يعني اليوم نلاحظ أن الدولة الرئيسية التي كانت تشجع وهي المملكة العربية السعودية هي أخذت تبتعد، يعني تركوا الإمارات لوحدهم يعني في عملية التطبيع. يعني الإمارات هي الوحيدة حاليا فتح السفارة لامتيان الإسرائيلي بعد عملية التطبيع، ومن المقرر المغرب أيضا أو في السودان، ولكن في السعودية أخذت تستقبل يعني وفود من قطر ومن سلطنة عمان، في حين أن سلطنة عمان هي أكدت بأنها سوف لن تكون الدولة المطبعة القادمة. وبالتالي يعني هناك توجه حتى لدى الجانب السعودي ويتجه باتجاه هذه الدول التي لا تريد أن تطبع. على أي حال هذا التطبيع هو استراتيجي يعني تفتيك يعني من قبل الجانب الإسرائيلي وأيضا من قبل هذه الأنظمة، يعني هم يعلمون جيدا الخلاف، خلاف جوهر يعني بين الأمة الإسلامية
صح
وبين الكيان الإسرائيلي، إذا احتل
صح
جزء من الأرض الإسلامية الأرض العربية. وبالتالي يعني هناك تكتيك، يعني هم يشعرون يعني في هذه المرحلة يجب أن يستخدموا هذا التكتيك ويتقاربوا لمواجهة.
طيب على ضوء
الأكبر هو إيران بالنسبة
على ضوء كلام أستاذ مصدق بور، على ضوء كلام وزير خارجية الكيان لبيد الذي أشار إلى خطوات جدية تتحقق مع الدول المعتدلة في العالم العربي، يعني هل تتبعها خطوات أخرى مع بلدان عربية بحسب هذه هذا الكلام والقيادة الجديدة للكيان المحتل؟
أنا أستبعد، يعني الوضع أصبح مختلفا. يعني أولا هذه الحكومة الجديدة هي تفكر يعني بمصلحتها، وهي تريد أن توجه رسائل يعني الداخل، لأنه يعني هناك خوف كبير بعد الضربات الصاروخية الأخيرة التي تلقتها إسرائيل وسقط على يعني نتنياهو في الانتخابات. وهذه الحكومة صحيح في الظاهر هي تهدد وتعربد، ولكن في باطن الأمر هناك خوف خشية، وبالتالي يعني ليبيد يحاول أن يتبجح بأنه هو سوف يعمل السلام وسوف يتقارب وسوف يزيل هذه المخاطر، ويحاول أن يوجه رسائل طمأنة للداخل ليس أكثر. يعني هذا الكلام لا قيمة له يعني بالنسبة لنا، كما قلت يعني مثل هذا الكلام طالما أن هناك إرادة، حتى لو كانت هذه الإرادة الشعبية يعني صامتة حاليا أو لا تظهر نفسها ولا يعني تسفر عن وجهها الحقيقي وعن تأثيرها الملموس، ولكنها في نهاية الأمر سوف يعني تصعد إلى السطح وسوف تتفجر هذه الإرادة وتنهي كل شيء. يعني ليس مهم حتى لو كل هذه الأنظمة يعني الدكتاتورية، هذه الأنظمة غير مشروعة، يعني لا تتمتع بالشرعية، أقصد الشرعية يعني لم تأتي يعني عبر صناديق الانتخاب أو هناك يعني مساهمة شعبية في انتخاب هذه الأنظمة، وبالتالي يعني هي أنظمة تفرض نفسها وفي نفس الوقت هي تحاول أن تفرض إرادتها، تحاول أن تفرض مواقفها واستراتيجياتها، وجانب المقابل الشعوب هي لا حول ولا قوة لنا حاليا يعني
نعم.
هي تواجه مشاكل يعني والأسباب كثيرة، ولكن هناك مجتمع قوي جريء، هناك مجتمع
طيب.
لا يجرؤ على أي حال، أيضا هناك ظروف تؤثر، وأحيانا هذه الظروف مفاجئة تأتي وتشجع المجتمع وتخرج الناس يعني من عمق الزجاجة
صح. صح.
يعمل ويطالب بحق تقرير المصير، وهذه الأمور على أي حال يعني الأمور معقدة يعني.
طيب لأعود يعني إلى النقطة الأساسية، يعني ما الذي ستحدثه العملية التطبيعية في المنطقة وهي المرسومة لتصفية القضية الفلسطينية؟
القضية الفلسطينية لا يمكن يعني طمسها مطلقا، يعني حتى لو الفلسطينيين أنفسهم، يعني أنا في اعتقادي لأنه قضية فلسطين هي قضية لا تتعلق فقط يعني بشعب اسمه الشعب الفلسطيني يعني
صحيح.
قضية فلسطين هي قضية إسلامية وقضية إنسانية، يعني هناك أكثر من الإطار الفلسطيني، هناك من يطالب يعني بتحرير هذه الأرض، وبالتالي يعني هم مهما حاول يعني بالقوة وبقوة السلاح والترهيب، إذا حاولوا أن يجبروا إخواننا وأشقائنا الفلسطينيين المقاومة، وحتى لو استطاعوا أن يحققوا إنجازوا على مستبعد يعني ضد المقاومة الفلسطينية ضد فصائل المقاومة الفلسطينية، ولكن في نهاية المقاف يعني هذه العملية والانتفاضة لتحرير القدس سوف لن تخمد، سوف تبقى مشتعلة، الجذبة مشتعلة. لماذا؟ لأن هذه القضية هي من متبنيات كل المسلمين، متبنيات كل الأحرار، وبالتالي يعني عدة أطر يعني في الإطار الوطني نصر فلسطين، وأيضا في الإطار العربي، وأيضا في إطار أوسع الإطار الإسلامي، وأيضا أوسع هناك الإطار الإنساني، وبالتالي يعني هذه الأطر إذا زال إطار يأتي الإطار الآخر، إذا زال الإطار يأتي إطار آخر، على حال قضية فلسطينية سوف تبقى ويبقى من يطالب بتحرير الأرض الفلسطينية، وبالتالي لا أعتقد يعني عمليات التطبيع من دون إحقاق الحق الفلسطيني، من دون تكريس السيادة المسلمين، سيادة العرب الفلسطينيين، ومن دون المشروع الذي قدم به قائد الثورة السيد الخامنئي يحفظه الله بإجراء استفتاء لتقرير مصير فلسطين بمشاركة اليهود أنفسهم، مشاركة المسيحيين، مشاركة المسلمين، ثم يقرروا نوع النظام السياسي الذي يرتؤونه، يعني كما حدث في جنوب أفريقيا، يعني في حركة الأبارتايد هكذا انهارت يعني سلميا انهارت، وتمت هناك انتخابات والوضع هناك تحسن يعني كان البيض احتلون تلك الأرض، وكانت نفس الحال نفس الحالة الموجودة اليوم في فلسطين، ولكن أزيلت من خلال إيران أيضا، والسيد القائد الخامنئي يحفظه الله وأيضا يطالب يعني بإجراء استفتاء، ونوع النظام السياسي الذي يخرج من صندوق الاستفتاء هذا هو الذي يجب أن يحكم، حين ذاك هذه المشكلة سوف تزال. وأيضا هناك حق حقيقة، هناك جبر تاريخي، يعني الكيان الإسرائيلي هو زائل، وهذا الكيان سوف لن يزال من الوجود بسلاح خارجي، يعني هو سوف يقضي على نفسه يعني هذا الكيان نلاحظ اليوم هناك في ذروة التمزق، هناك خلافات شديدة، وهناك قناعات بدأت تنمو وتكبر أكثر فأكثر لدى قطعان المستنصرين الذين جاءوا بهم من نشطات واسكنوهم في أرض الصين، هؤلاء أدركوا بأن هذه أصابع، يعني هم أدركوا الحقائق، وأيضا لم يعودوا أي قاعدة، يعني اليوم الكيان الإسرائيلي يعني في وضع غير لا يحسد عليه، وأنا أعتقد يعني هذا الكيان هو سوف يقضي على نفسه يعني هذا ما أعتقده ويعتقده الكثيرون، وحتى السيد القائد عندما يكهن حتى عام 2025 ربما هذا التكهن أيضا يأتي من نفس هذا المنطلق يعني إلى تلك السنة سوف لن تكون هناك لن يكون هناك كيان يحكم ويختصم الفلسطين باسم الكيان الصهيوني.
شكرا جزيلا لك الأستاذ مصدق مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران توقفت معنا في هذا البرنامج. أهلا بكم.
حدث وحوار برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل مستعيناً بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار
حياكم الله مستمعينا الأفاضل أينما كنتم وفي هذا البرنامج حدث وحوار الذي يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعود لمساهماتكم الآن وأباشر بقراءتها حيث مساهمات الأحبة الكرام من الأخ الفاضل الذي نبدأ معه عبد الله بوي من السنغال. هذه الرسالة الصوتية أستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الكرام أسرة برنامج حدث وحوار، مع تساهل الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة وسن الاحتلال حربا على قطاع غزة استمرت 11 يوما، واصل قطار التطبيع الإماراتي مع إسرائيل خطواته المتسارعة ولم يتوقف. أخوكم عبد الله في مدينة جبيل الجمهورية السنغالية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام والإكرام يا عبد الله، بارك الله بك أخي، شكرا جزيلا على مساهمتك معنا في هذا اللقاء. معالي من البحرين تقول السلام عليكم، بالتأكيد لن يبلغ وجهته بل بالعكس انقلب وبالا ومغرما على المطبعين ودولهم وعلى إسرائيل نفسها بعد خلاف السعودية والإمارات، وهذا من سخرياء القدر من التطبيع والمطبعين. ومعالي شكرا على تواصلك معنا في هذا البرنامج. أبو محمد مهدي رسالة صوتية استمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، وألف تحية للبرنامج حدث وحوار. يقول الله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، صدق الله العلي العظيم. لذلك ومصداقا لهذه الآية الكريمة، فإن قطار التطبيع لن يبلغ وجهته، ومهما قدم الأعراب للكيان الصهيوني والدول الاستكبار فإنهم لن يجنوا سوى الخسران في الدنيا والآخرة. وعندما رأينا دويلة الإمارات الفاشلة تفتتح سفارتها لدى الكيان الصهيوني الغاصب في تل أبيب، أدركنا فعليا معنى قول الله سبحانه وتعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وأن مصطلح الرجعية العربية الذي يوصفون به هو وصف دقيق وفي محله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبو محمد مهدي اليمن.
مشكور أبو محمد مهدي على هذا التواصل الطيب أخي، بارك الله بك، شكرا جزيلا. فاطمة من العراق تقول: التطبيع مع الكيان المحتل مهما بلغ نهايته الفشل، التطبيع حبر على ورق لا يقدم ولا يؤخر، ووجود محور المقاومة في المنطقة له تأثير على القضية الفلسطينية، وكما رأينا سيف القدس بسواعد المجاهدين في فلسطين كيف بدأت إسرائيل بالعد التنازلي نحو السقوط، وسيف القدس بداية نهاية إسرائيل. تلتمسكم الدعاء. الأخت فاطمة من العراق البصرة تقول: أنا مرضت وأحتاج إلى دعوات المستمعين الأكارم، اللهم شافي وعافي مرضى المؤمنين، وتحديدا أختنا الكريمة فاطمة من البصرة. أيمن إدريس من اليمن أيضا أحييه الذي يستمع إلى إذاعتنا ويود المشاركة في لقائنا هذا. علي الموسوي من العراق الأخ الفاضل الذي يساهم معنا ويقول: السلام عليكم. نعم، التطبيع سيبلغ وجهته هنا وبلدان أخرى بسبب أولا الحكام بأجمعهم لا يعملون لخدمة بلدانهم، بل فساد وخيانة وسرقة أموال كحكام العراق مثلا، ولا نستغرب يوما من أن نرى أو من سيرهم بالتطبيع. وثانيا لأن الشعوب نخرها الجوع والموت إرهابا وقتلا وحرقا كما حدث أمس في الناصرية، باعتبار أوصلوهم بالتفكير بالحاجات الآنية. وثالثا عدم صدق الخطاب وشكرا لكم. هكذا يكتب الأخ العزيز علي الموسوي من العراق. مشكور أخي، بارك الله بك يا علي على هذا التواصل. أنتقل إلى اتصال مباشر من العراق، معنا أبو محمد باقر على ما أظن الأخ الكريم. كاظم الأسدي من العراق، سلام عليكم ورحمة الله. أخي كاظم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لك أخي العزيز وتحية للأخوة العاملين في هذه الإذاعة الكريم.
حياك الله أيها الأسدي.
في البداية تقدم بأحر التعازي إلى مقام سيدي مولاي صاحب العصر والزمان وإلى مراجعنا العظام،
بارك الله بك. نعم،
بمناسبة الفاجعة التي حصلت في محافظة ذيقار،
صح،
مدينة العزيزة الناصرية باعتباري أنا من أهالي ذيقار.
الله يحفظكم إن شاء الله ويبعدكم عن كل سوء.
وللشعب العراقي الذي تعرض لهذه المجزرة الدامية من قبل الأحزاب الفاسدة.
الصبر والسلوان لأهلي.
نتحدث حول الموضوع برنامج ولا أريد أن نخرج عن الموضوع.
نعم.
أنا أعتقد أن ما حصل من تطبيع مع الكيان الصهيوني هو التطبيع والعمالة التي كانت من حكام الدول العربية خاصة دول الخليج منذ بداية الكيان الصهيوني. وقبل تأسيس الكيان الصهيوني كان هناك تعاون بين الأسر الحاكمة الآن في الخليج كأسرة آل سعود وغيرها.
نعم.
ولكن التطبيع مع الكيان الصهيوني خروجه على العلن وإعلانه عبر شاشات التلفاز وتوقيع اتفاقيات ظاهرة وواضحة لا يوجد فيها أي لبس، هذه أتى بعد عدة أمور، من أهمها هو أن اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس هذا كان العامل المهم والقوي باعتبار أن الكيان الصهيوني وهذه الدول العربية كانت تتوقع أن بحياة الشهيد سليماني والشهيد المهندس باعتبارها لا تستطيع أن تعلن هذا الاتفاق أو هذا التطبيع أو الخيانة إن صح التعبير مع الكيان الصهيوني. والعامل الآخر هو الحصار الذي فرض والشيطنة الذي حصلت في بعض الفعاليات في الدول العربية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران وضد المقاومة سواء في فلسطين وفي لبنان. الحقيقة أن هذا التطبيع مع الكيان الصهيوني هو يأتي امتدادا لعشرات السنين الذي مضت فيها هذه الأنظمة العميلة، ووجودها هذه الأنظمة العميلة لم تعتمد على شعوبها، وحينما يقولوا أن هذه الأنظمة طبعت على الكيان الصهيوني لترسخ حكمها ولتبقى كراسيهم محمية صح التعبير للحكام العرب، لكن أنا أعتقد ليس هذا المهم، بل هؤلاء هم جاءوا أساسا لخدمة المشروع الأمريكي والبريطاني الخبيث والصهيوني البغير. ولذلك تجد هم هؤلاء من خلال وسائل الإعلام التابعة لهم ومن خلال الأموال الهائلة الذي الله تبارك وتعالى حظى هذه المنطقة التي تحتوي قوى المسلمين مكة والمدينة بالخيرات من النفط وما شابه ذلك فكلها. وصرح السيد الطام القاتل المجرم قال إننا نحلف هؤلاء، لذلك هم هؤلاء بقرة حليب فعلا للإدارة الأمريكية وإلى دول الغرب والكيان الصهيوني. ولكن إن هذا التطبيع مع هذا الكيان الصهيوني أنا أعتقد كان مفيدا أكثر منه أن يكون مضرا، لأن هؤلاء كانوا يعملون سرا إلى جانب الكيان الصهيوني ويمولوا حتى الحروب التي خاضها ضد الدول العربية، بل هناك معلومات تقول أن حتى الضربة التي حصلت على بغداد عام 82 على موقع السويس وغيره كانت ممولة من قبل دول الخليج في ضرب العراق عام 82. ولذلك والحصار الذي فرض على العراق منذ عام 90 وصولا إلى عام 2003 وما تلاها من حرب وغزو للعراق وقتل وتفجيرات، كلها هذه معروفة للشعوب تمولها دول الخليج على رأسها السعودية والإمارة، ولكن هذه عرضتها هؤلاء وأوضحت للشعوب للشعب العربي كله، لا أقول الشعوب بل أقول الشعب العربي كله، أن هؤلاء حينما كانوا يلعبون على الوتر الطائفي وتشويه مذهب أهل البيت وتخويف السنة من الشيعة وكذلك إيجاد بيئة تضرب الشيعة في سبيل يكون هناك اختلاف بين الشعب الواحد وبين الأمة الواحدة، هذه الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني عرت هؤلاء
أحسنتم
وعت الكثير من النخب العربية.
نعم.
وحتى
نعم.
المواطن البسيط العربي عرف أن هؤلاء هم أساسا يريدون أن يخدموا المشروع الأمريكي.
نعم.
لاحتلال والسيطرة على المنطقة العربية كلها،
نعم.
وأنا أقول أن هؤلاء لا يستبعد في الوقت القريب ستفتح هناك مؤسسات دينية في مكة والمدينة للكيان الصهيوني وستعلن في الرياض، لأن نعرف أن هذه موجودة سرا، ولكن هؤلاء يسعون لجسنا الشارع العربي.
طيب. عزيزي أستاذ كاظم، اسمح لي أكتفي بهذا القدر، بارك الله بك. وصلت الرسالة من هذا الكلام وبارك الله بك، شكرا جزيلا لك. كاظم الأسدي من العراق كان معنا مباشرة. انتقل إلى سيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، أيضا رسالة صوتية بعثها إلينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم أعزائي وأحباء الأفاضل. قطار التطبيع لا يمكن أن يصل إن شاء الله بوجود الخيرين والشرفاء من أمثال منتسبي محور المقاومة ومحور الشرف والجهاد والبطولة. قطار التطبيع صحيح هو موجود لا يزال، هو صحيح هو له وقوده من بعض العملاء، عملاء الصهيونية والماسونية والأمريكية وعملاء الإنجليز في ذلك الوقت وفي الوقت الحالي قد يكون موجود، ولكن هناك معرقلات لهذا القطار لن يكون هناك إن شاء الله أي وجهة ولن يبلغ محله بعونه تعالى. قد يذهب إلى هذه الدولة أو إلى تلك الدولة، ولكن تقاطعات محور المقاومة سوف تقطع عليه هذا الطريق ولن يكون في مأمن من ضرباته، وإن شاء الله تعالى لن يحق إلا الحق ولن يصح إلا الصحيح بوجود محور المقاومة الشريف التي ترعاه الجمهورية الإسلامية ووجود الحشد الشعبي في العراق وأنصار الله في اليمن والحشد في أفغانستان إن شاء الله أيضا وأيضا في سوريا، بارك الله فيهم وجزاهم جزاء المحسنين، ونصر الله حزب الله وقائده الأمين العام السيد حسن نصر الله. شكرا جزيلا لكم وبارك الله بكم وإلى اللقاء.
حياك الله دكتور ياسر الحسيني على هذا التواصل الأخي، بارك الله بكم وشكرا جزيلا. وإلى اليمن أيضا مساهمة للأخ الفاضل أحمد محمود جماهر من اليمن، يقول وجهة ذلك القطار إلى الاصطدام بسفينة النجاة، سفينة لا تعرف الموالاة للعدو الصهيوني، هذه السفينة هي سفينة محمد وآل محمد، المطبعين العرب نهايتهم قريبة جدا وسيتركهم الصهاينة دون الشعور بالأسى أو الأسف عليهم. محور المقاومة موجود بفضل الله ولن يقبل بوجود صهاينة جدد يحملون وجوها وأسماء عربية. سنحرر أراضينا مقدساتنا، نحرر العقول بالوعي الإسلامي وبالنهج المحمدي السليم، حماكم الله بحب محمد وآل محمد. أحمد محمود جماهر من اليمن أخي، شكرا جزيلا على هذه المساهمة الطيبة. وآخر رسالة أقرأها في هذه اللحظات أو نستمع إليها هي رسالة الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا أخي مصطفى ولا ضيفك الكريم الأستاذ مصدق بور. الدول التي أقدمت على التطبيع لها نهاية كما انتهى غيرهم، ولكن المهم إذا ما حاولت هذه الدول التمادي ضد دول محور المقاومة سيقطع رأسها. وشكرا لكم جميعا.
حياك الله يا صبحي، بارك الله بك يا أخي وشكرا جزيلا، حياك الله على هذه المساهمة من الأردن. أتوقف عند هذا الفاصل مستمعين الأكارم وأعود لحضراتكم. نحييكم مستمعينا الكرام وأهلا بكم وبعودتكم في هذا اللقاء من حدث وحوار. قطار التطبيع هل يبلغ وجهته محورنا في هذا البرنامج، وانتقل لضيفي من بيروت الذي انضم إلينا في هذه اللحظات الخبير في شؤون غرب آسيا الأستاذ الفاضل ربيع غصن. السلام عليكم ورحمة الله أستاذ ربيع.
وعليكم السلام ورحمة الله لكم.
شكرا لانضمامك إلينا في هذه الدقائق سيد الكريم. نسألك عن آفاق مسيرة التطبيع العربية أستاذ ربيع، وبعد أن رأينا افتتاح الإمارات لسفارتها في تل أبيب، تفضلوا.
يعني طبعا
تعتبر هذه الحركة هي حركة تطبيع الأنظمة الموالية للمشروع الأمريكي وليس حركة تطبيع ثقافي أو فكري أو غير ذلك من الشعوب. شعوب هذه المنطقة مستقبلها هو نهضتها الذاتية، هو ما يحصل ما حصل منذ العام 79 في الجمهورية الإسلامية في إيران، وعندما صار هذا الشعب ونقض التطبيع وطرد السفارة الصهيونية من طهران وعين سفارة للشعب الفلسطيني. أيضا في العراق هناك نهضة، في سوريا هناك نهضة، في لبنان هناك نهضة، هي نهضة الشعوب. وبالتالي هذه الحركة التطبيعية التي تعمل على تطويعها إدارة الولايات المتحدة الأمريكية في البيت الأبيض لها نهاية. هذه النهاية سوف تكون وخيمة على هذه الأنظمة، لأن التطبيع يبنى على القوة، والقوة هي قوة الولايات المتحدة الأمريكية في هيمنتها على المنطقة. وبالتالي المعايير التي ترصد حركة القوة الأمريكية عالميا تقول كالتالي: أن الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة لم تعد قطبا وحيدا في هذا العالم، بالإضافة إلى أن هذه الدولة حسب مقولة نعوم تشومسكي تنحدر إلى وراء. وبالتالي قوة الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات القليلة المقبلة سوف تكون لها صفرة نادرة وتراجع قوي في الاستراتيجية الدولية. وبالتالي ثم يبنى على هذه القوة المنحدرة سوف ينحدر معها، وسوف يكون هناك واقع جديد غير الواقع الذي رسمه دونالد ترامب في حقبته لمدة 8 سنوات حتى الآن. هذه الحالة سوف تنحدر مع نهضة هذه الشعوب، مع حركات المقاومة في هذه المنطقة، مع الضربات التي يتلقاها العدو الصهيوني، مع غياب العمق الاستراتيجي للكيان الصهيوني، مع غياب العمق الاستراتيجي لكل الدول التي تمشي وفقا للأجندة الأمريكية.
نعم. طيب لماذا يبدي الإسرائيليون قلقهم طيب من الخلاف السعودي الإماراتي وارتداداتهم يعني عليهم؟
من الطبيعي أن الخلاف السعودي الإماراتي ينذر بأن الولايات المتحدة الأمريكية باتت قاب قوسين أو أدنى على عدم تحمل أو عدم السيطرة على الخلافات الداخلية بين الدول التي تتبع مشروعها. وبالتالي اليوم الخلاف السعودي الإماراتي ليس خلافا ثانويا، بل هو خلاف جوهري. لقد بدأت هذه الدول تشعر بأن الولايات المتحدة الأمريكية باتت قوة منحدرة، وبالتالي على كل فصيل في هذه الدول التابعة للأجندة الأمريكية أن تنظم نفسها وفقا للمستقبل الآتي. وبالتالي أن الخلاف السعودي الإماراتي يمكن أن يفصل إحدى دولتين لمشروع آخر. وبالتالي نعرف أن الجمهورية الإسلامية في إيران لديها نوع من الحيثيات السياسية مع نظام الإمارات. نعلم أن الجمهورية الإسلامية في إيران لديها بعض الحيثيات بالتأثير على سياسة بعض الدول الخليجية. الدول الخليجية تعادي الجمهورية الإسلامية بناء على نقطتين أساسيتين وجوهريتين. النقطة الأولى هي العداء الأيديولوجي كما يتم توصيفه بشكل دقيق عبر النظام، نظام آل سعود، إذ يعتبر أن الجمهورية الإسلامية وفق الفكر الخميني هو عدو فكري لكل الدول الدكتاتورية والدول الشمولية في المنطقة. أما بالنسبة للنظام الإماراتي يعتبر في الحقبة الماضية بأن المصالح الاقتصادية لهذا النظام والمصالح الاستراتيجية لهذا النظام تكمن بالانتماء إلى محور الولايات المتحدة الأمريكية. أما في مخاطر المرحلة المقبلة يعتبر البعض في الإمارات وخصوصا بعض الشخصيات التي تشارك العائلة الحاكمة في الإمارات.
نعم.
أن المستقبل في هذه المنطقة ليست الولايات المتحدة الأمريكية وليس للكيان الصهيوني وليس لآل سعود بل لنهضة الشعوب في هذه المنطقة، وبالتالي هذا الانقسام يبدأ بنقطة ثانوية وينتهي بنقاط جوهرية عديدة، وأهم هذه النقاط الجوهرية الصراع الإماراتي السعودي حول من هو الرأس في عملية التبادل أو التبادل المصالحي مع الكيان الصهيوني. لكن في المرحلة المقبلة سوف نرى بأن بعض الأنظمة الخليجية التي كانت تنضوي ضمن الاستراتيجية الأمريكية سوف تخرج من هذه
الحسابات
لتصطحب ولو بشكل جزئي مع مصالح شعوب هذه المنطقة والتي تقوده الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم نعم. في سؤالي الأخير إليكم أستاذ ربيع، ما الذي ستحدثه العملية التطبيعية في المنطقة وهي المرسومة لتصفية القضية الفلسطينية؟ هل ستصل إلى هذا المبتغى؟
يعني فاقد الشيء لا يعطي، فاقد القوة لا يستطيع أن يرسم المشهد الحقيقي لمنطقة غرب آسيا، وبالتالي لا يستطيع أن يرسم مستقبل فلسطين المحتلة. اليوم فلسطين المحتلة ومنذ انتهاء عملية سيف القدس أثبتت بأن الشعب الفلسطيني والوعي لدى هذا الشعب أثبت للعالم كله أنه مهما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية ومهما فعل الكيان الصهيوني من عمليات إعلامية بروباغندا حول ما يسمى سقط القرن، هو ولد ميتا وسقط في لحظات، هذه اللحظات التي أثبتت للعالم كله بأن الارتباط الشعب الفلسطيني بالأرض والفكر والدين قد ذهب بكل مشاريع الولايات المتحدة الأمريكية في رياح الماضي والمستقبل لهذه الشعوب وليست للحكومات التي تريد أن تبقى إسرائيل كامنة في هذه المنطقة ليستطيعوا أن
يبقوا
على قيد الحياة.
نعم نعم. ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الأستاذ ربيع غصن الخبير في شؤون غرب آسيا، كنت معنا في هذا البرنامج، شكرا جزيلا على حضوركم معنا سيدي الفاضل.
شكرا لك.
حياكم الله. إذن مستمعينا مستمعاتنا بهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا، حدث وحوار الذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أشكر لكم حسن المتابعة وطيب الإصغاء، وأذكركم بموقعنا على شبكة الإنترنت لمتابعة المزيد من التفاصيل السياسية المختلفة والمقالات السياسية الجديدة arabicradio.net. حياكم الله مستمعينا وشكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.